الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله تعالى أخبار السابع عشر بعد 200: ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟ قال: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم ومنها حديث كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على هدى. فوثبت فأخذت بضبع عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: هذا. رواه ابن ماجه ورواه الترمذي وعن مرة بن كعب وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع. يقول ذلك ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. وأجمع على بيعته أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف ثم الناس بعده.
الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول المؤلف الحكمي رحمه الله: ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟ بعدهما يعني بعد أبي بكر وعمر. وسبق الكلام على تقدم أبي بكر رضي الله عنه على الأمة وبيان الأحاديث الواردة في ذلك، ثم تقدم عمر على من بعده، ثم تقدم عثمان، وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في العشرة المبشرين في الجنة، قال: النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، فذكرهم على هذا الترتيب. وأيضا ورد في حديث ابن عمر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفاضلون بين الصحابة فلا يقدمون على أبي بكر أحدا، ثم يفاضلون فلا يقدمون على عمر أحدا، ثم يفاضلون فلا يقدمون على عثمان أحدا. هذه بعض الأدلة على تقديم عثمان على من بعده، ومنها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، يعني أنها فتنة قريبة، فمر رجل مقنع رأسه، رجل قد غطى رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى، يعني في تلك الفتنة سيكون هذا الرجل هدى. قال كعب: فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، الضبع هو الزن، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: هذا. رواه الترمذي وابن ماجه. وهذا حديث يدل على أن عثمان في الفتنة التي حصلت له رضي الله عنه بثورة الخوارج عليه وخروجهم عليه وتمالؤهم على بيته وإحاطتهم بقصره، أنه كان رضي الله عنه على الهدى، وهذا دليل على صحة خلافته، دليل على صحة خلافته وإمامته وأنه على الهدى. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع. والقميص الذي قمصه الله هو الخلافة أو هي الخلافة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بألا يترك هذا الأمر وألا يستجيب لإرادة المنافقين. النبي عليه الصلاة والسلام سمى الثوار والخوارج الذين خرجوا على عثمان سماهم بالمنافقين. وللأسف أن بعض الكتاب الإسلاميين يصفون هؤلاء الثوار بأنهم أرادوا الإنكار على عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان غير السنة بزعمهم، وأن عثمان خالف نهج الشيخين أبي بكر وعمر إلى غير ذلك من الترهات التي سطروها في كتبهم وللأسف الشديد. فهذا الحديث يرد على من زعم أن من خرج على عثمان من الثوار والأوباش والذي انتهى الأمر بمقتله رضي الله عنه أنهم كانوا على الصواب أو أنهم كانوا على الحق. فالرسول عليه الصلاة والسلام سماهم بالمنافقين، وحسبك بهذا الوصف قبحا وتقبيحا لهم. قال: وأجمع على بيعته أهل الشورى. أهل الشورى الذين سار ابن عمر وجعل الأمر بيدهم وهم الستة، أجمعوا على تقدم عثمان على علي وعلى بقية الصحابة، ولذلك قدموه للبيعة. وجاء في حديث سفيان أنه قال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار قدموا عثمان على علي، قدموا عثمانا على علي، فكيف يأتي إنسان ويقدم عليا على عثمان رضي الله عن الجميع؟
السؤال الثامن عشر بعد المئتين: ما الدليل على خلافة علي وأولويته بالحق بعدهم؟ وأولويته بالحق بعدهم. قال: أدلة ذلك كثيرة، منها ما تقدم ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباقية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونهم إلى النار. فكان مع علي رضي الله عنه فقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث في الصحيح، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أول الطائفتين بالحق، فمرض الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان، وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة فاطمة رحمه الله تعالى.
نعم. يقول: ما الدليل على خلافة علي وأولويته بالحق بعده؟ الأدلة في ذلك كثيرة، منها ما تقدم من ذكر علي رضي الله عنه بعد الشيخين وبعد عثمان في الأحاديث، وهي أدلة عامة وكثيرة. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لعلي أنه سيكون على الحق، قال: ويح عمار، يقول صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وعمار رضي الله عنه وابن ياسر قتل في جيش علي، قتل عمار ابن ياسر أبو اليقظان العنسي، قتل رضي الله عنه
أرباب مع علي في معركة صفين سنة 37، وله 90 وله 93 سنة رضي الله عنه. فقتل في صف علي وفي جيش علي، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنه ستقتله الفئة الباغية، فهذا يثبت أن عليا كان مبغيا عليه، يعني كان هو على الحق، كان علي رضي الله عنه هو على الحق، وأهل الشام هم الذين بغوا عليه، هم الذين بغوا عليه، وهو رضي الله عنه كان يدعوهم إلى السنة والجماعة. أقصد عمار رضي الله عنه كان إلى صف علي يدعوهم إلى الجماعة وإلى طاعة الإمام الحق، وهو علي رضي الله عنه الذي انعقدت له البيعة. ومن الأحاديث التي تدل على أن علي رضي الله عنه كان على الحق في زمن خلافته، وأن خلافته كانت صحيحة موافقة لما يرضي الله عز وجل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس، تخرج خارجة على حين فرقة، تكون بين الناس بين المسلمين فرقة، وفي أثناء هذه الفرقة تمرق مارقة، والمقصود بهم الخوارج، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فمرقت الخوارج في زمن الفرقة بين علي وأهل الشام، مرقت الخوارج وخرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في حرب صفين لما حصل التحكيم، وهم فرق متعددة يجمعهم تكفير علي وعثمان والتبرؤ منهما والتبرؤ من كثير من الصحابة وتكفير أصحاب الكبائر، ويرون وجوب الخروج على الإمام الحق إذا عصى الله أو وقعت منه المعصية والظلم، فالخوارج يرون وجوب الخروج عليه وإنكار المنكر عليه بالقوة وبالسيف، هذا من أهم ما يميز الخوارج. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه المارقة يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وكان الذي قاتلهم علي رضي الله عنه، وذلك في معركة النهروان، في معركة النهروان، وهي المعركة التي قتل فيها علي رضي الله عنه وقاتل الخوارج بعد أن وعظهم وأرسل إليهم من يناقشهم، أرسل إليهم ابن عباس وغيره، ورجع كثير منهم إلى الحق، وبقيت طائفة قاتلها علي رضي الله عنه وأرضاه، ولم ينجو منهم إلا القليل، ولم يقتل من جيش علي إلا القليل. كانت هذه آية من آيات الله عز وجل، أنه قتل في معركة النهروان ألوف من الخوارج، ولم يقتل من جيش علي إلا القليل. والخوارج وردت فيهم أحاديث كثيرة فيها الأمر بقتلهم وقتالهم، وأن لمن قتلهم أجرا يوم القيامة، وأنهم كلاب النار، وغير ذلك من الأحاديث التي ذكرها أهل العلم كالحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وكالحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري. فعلي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج في النهروان علمنا أنه أولى المسلمين بالخلافة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أولى الطائفتين بالحق، يعني كان أولى من معاوية رضي الله عنه بالخلافة، وهذا الأمر بإجماع أهل السنة قاطبة، لا خلاف بينهم في هذا الأمر. نعم.
قال السؤال 19 بعد 200: ما الواجب لولاة الأمر؟ قال: الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برزق والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم وإن جاءوا وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاة والتوفيق.
نعم. السؤال يقول: ما الواجب لولاة الأمور؟ والمؤلف رحمه الله لخص الواجب لولاة الأمور في هذه الأسطر القليلة، فقال: الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق. فالواجب أن نقدم لهم النصيحة، وهذه النصيحة التي كان الصحابة رضي الله عنهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصحوا وأن يقدموا النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذه النصيحة تكون بموالاتهم على الحق، يعني ما وافقوا فيه الحق ساعدناهم فيه وأعناهم عليه وأطعناهم فيه، وأن نأمرهم به إذا غفلوا عن الحق أمرناهم به وذكرناهم برفق وليس بعنف، لأن ولي الأمر له مقام محترم وهو أعلى من مقام الأب، فالإنسان لو رأى من أبيه خطأ أو تجاوزا أو حتى ظلما ومنكرا ينبغي له أن يذكره برفق. وأيضا الصلاة خلفهم والجهاد معهم، فالمسلم المتبع للكتاب والسنة يصلي خلف الأئمة ولو ظلموا ولو جاروا، هذا من منهج أهل السنة والجماعة أن يصلي خلفهم وأن يجاهد معهم وأن يؤدي الصدقات إليهم، الصدقات المقصود بها الزكاة، يعني أن ولي الأمر إذا جمع الزكوات وجب أداؤها إليه لأنها أمانة هو مسؤول عنها، والصبر عليهم وإن جاروا، الواجب الصبر ولو حصل منهم الجور ولو حصل منهم الظلم للرعية، فالموقف الشرعي هو الصبر وليس الخروج عليهم وإنكار منكرهم بالقوة وبالسيف، هذا منهج الخوارج كما سبق ذكره. أما أهل السنة فإنهم يصبرون كما سيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك، وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب طاعته، فأمر بالصبر عليهم وإن جاروا وأن يترك الخروج عليهم بالسيف ما لم يظهروا كفرا بواحا، فإذا أظهروا الكفر البواح جاز الخروج عليهم أو وجب الخروج عليهم إن كان هناك قدرة، إن كان هناك قدرة. وقد قال كثير من أهل العلم إن هذه القدرة لا تكاد توجد إلا في النادر، وعامة من دخل في هذا الباب كان ما أفسد أضعاف أضعاف ما أصلح، فلم يأتي الأمة خير من هذا الباب أبدا. وأن لا يغروا بالثناء الكاذب، لا ينبغي الإنسان أن يثني عليهم بالباطل وأن يغرهم بالثناء وهم مقصرون، لأن هذا نوع من الغش، هذا خلاف النصح، خلاف النصح، النصح لهم الدعاء لهم وتذكيرهم ودعوتهم هذا الواجب. وكذلك موقف المسلم من ولي أمره هو أن يدعو له بالصلاح والتوفيق، بخلاف ما عليه أهل البدع والخوارج قديما وحديثا، فإنهم يعيبون على الخطيب السني إذا دعا لولاة الأمور، يعتبرون هذا نقصا في الدين ويعتبرونه مداهنة. حقيقة هذا موقف شرعي، ولهذا قال الإمام أحمد ونقل عن القاضي عياض أو نقل عن غيره أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. قيل لما؟ قال: لأن بصلاحه يصلح خلق كثير، لأن بصلاحه يصلح خلق كثير. سيأتي الآن ذكر الأدلة على ما ذكره المؤلف في هذه الأسطر من موقف أهل السنة والجماعة من ولاة أمورهم.
قال السؤال 20 بعد 200: ما الدليل على ذلك؟ قال: الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمينه شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقال عبادة بن صامت رضي الله عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذنا علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما طاعة المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفسق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعني ثروة فيهم، فمن عرف ذلك ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلم نقاتلهم؟ قال: لا نقاتلهم. وغير ذلك من الأحاديث، وهذه كلها في الصحيح.
نعم، ما الأدلة على ما سبق ذكره من وجوب النصيحة لولاة الأمر وطاعتهم في المعروف وأمرهم برفق والصلاة خلفهم والجهاد معهم وترك الخروج عليهم بالسيف وأن يدعى لهم؟ الأدلة في ذلك كثيرة، بدأ بالقرآن الكريم فذكر قول الله تبارك وتعالى من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله تعالى أمر بطاعته أولا، ثم بطاعة رسوله، ثم عطف بذكر طاعة ولاة الأمر، وهم كما فسرهم السلف بالأمراء والعلماء، هم ولاة الأمر في الأمة. الله تعالى أمر بطاعتهم، ولكن طاعتهم بعد طاعة الله ورسوله، يعني أن طاعتهم مقيدة بالمعروف، يعني أن يطاعوا في طاعة الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الأول: اسمعوا واطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. اسمعوا واطيعوا، أي لا تنازعوا ولاة الأمر ولا تختلفوا عليهم، لا تخرجوا عن طاعتهم وإن تأمر عليكم عبد، وفي الرواية الأخرى وإن أمر عليكم عبد مدع، مجدع يعني مقطوع الأطراف، أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا. العرب عندهم أنفة، عندهم حمية أن يطيعوا لأمرائهم وولاة أمرهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول للعربي اسمع واطع وإن تأمر عليك عبد. لاحظ كيف أن الإنسان يعني لما يكون عليه ولي أمر أقل منه بدرجات، عبد ثم صار ولي للأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك بطاعته، وإن وجدت في نفسك ما وجدت، وإن كان معيبا في نسبه، وإن كان مجدع الأطراف، وإن كان من كان، إذا كان ولي الأمر وجب عليك أن تطيعه وألا تعصيه ولا تخالفه. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ولماذا كانت ميتته جاهلية؟ لأن أهل الجاهلية لا يرون طاعة أمرائهم، فيهم أنفة، فيهم كبر، فيهم عدم انقياد لولاة أمرهم. فالذي يفارق الجماعة ويموت وهو على ذلك فقد مات ميتة جاهلية، يعني متشبها بأهل الجاهلية. وهكذا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، يعني في حال النشاط وفي حال كراهية ذلك والتكاسل، وفي العسر واليسر، قد يكون في الغنى والفقر وغيره. وأثرة علينا، يعني يجب علينا أن نسمع ونطيع لمن بايعناه ولو آثر نفسه بالأموال، لو استأثر بالأموال لنفسه فعلينا أن نسمع ونطيع وألا ننازع الأمر أهله، ألا نخرج عليهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان كما سبق الكلام عليه. وقال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. كثير من الناس إنما يسمع فيما أحب، هذا دليل على أنه متبع لهوى نفسه. إذا كان يطيع ولي الأمر في الأمور التي يحبها، القوانين أو الإدارية التي يحبها يسمع ويطيع فيه، وأما ما يكرهه فإنه يعصيه ويخالفه ويغش ويخون، فهذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إنما الطاعة في المعروف. والمعروف يعني ما عرف حسنه وما عرف صوابه من القرآن والسنة. وقال عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أو وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، رواه مسلم في كتاب الإمارة. هذا أيضا فيه السمع والطاعة ولو ظلم الإنسان، ولو ظلم، لو أن ولي الأمر ضربه بغير حق عليه أن لا يخرج عليه ولا ينزع يدا من طاعة، ولو أخذ ماله بغير حق فعليه أن يطيعه. زعم بعض أهل الأهواء والبدع أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، قال يعني إذا أقام عليك الحد عليك أن تسمع وتطيع، وإذا أوجب عليك غرامة بسبب أنك أخطأت أو كذا عليك أن تسمع وتطيع. هذا أمر لا خلاف فيه، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ما يكره الإنسان من أميره، إن ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمع واطع، هذا الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا واحد مجلود يخرج على الإمام إنسان وجب عليه الحد وجلد، هذا في نفسه شيء ليس في نفسه شيء، ولا يفكر في الانتقام لنفسه لأنه يعرف في قرارة نفسه أنه مخطئ. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ليس له حجة بل هو محجوج مخالف لقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن مات وليس في عنقه بيعة، يعني نزع البيعة من قلبه واعتقد أن هذا الإمام ليس له طاعة ومجرد اعتقاد، إذا مات وهذا في قلبه فإنه يموت كما يموت أهل الجاهلية، أهل الجاهلية الأولى الذين كانوا لا يتفقون على طاعة رئيس يأمرهم. ومن عقوبة من أراد أن يفعل ذلك وأن يفرق الأمة أن يقتل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الذين يسعون في تفريق الجماعة وتشتيت الصفوف وتفريق القلوب، يقول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع مجتمع، جاء إنسان يريد أن يفرق الجماعة يبث فيها الفتن والقلاقل ويسعى في شق الصف، قال عليه الصلاة والسلام: فاضربوه بالسيف كائنا من كان. بعض الناس يعني يكبر عليه أن يعاقب دعاة الفتن، دعاة الخروج والمظاهرات، لو عوقبوا بشيء بعض الناس يكبر عليه ذلك، لماذا نفعل بهم ذلك وهم مجرد مظاهرات سنية، يقول هكذا، مع أن هذه هي شرارات الفتن التي تشق الصف وتولد الدمار وضياع الأمن والأمان وضعف الدولة. وقال عليه الصلاة والسلام: ستكون أمراء، هذا من الخبر الغيبي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني تعرفون منهم أشياء توافق الكتاب والسنة وتنكرون منكرات عندهم، فمن عرف فقد برئ، الذي يعرف الحق من الباطل ويعرف المعروف من المنكر هذا برئ من الإثم، ومن أنكر يعني عليهم سلم أيضا من العهدة إذا أدى الأمانة، ولكن من رضي وتابع، يعني من تابع ولي الأمر في المعصية أمره بمعصية فتابعه فقد وقع في الإثم والعياذ بالله. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ فلا نخرج عليهم ونقاتلهم بالسيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما صلوا، يعني ما أقاموا الصلاة. والحديث هذا وما قبله من الأحاديث كلها صحيحة، إما في البخاري ومسلم وإما في أحدهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.